الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام موصولا باستخراج اللآلئ المكنونة والجواهر المصونة والآيات الباهرات من قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في ظل بيان أو استبيان صفات عباد الرحمن من آيات سورة الفرقان. ولازال الكلام في ذكر بعض الأمثلة من الشرك الأصغر الذي قد سبقه أمثلة كثيرة ذكرتها في غير هذا المقام المبارك، ولازال الكلام أيضا فيما يتعلق في صور الشرك الأصغر مما هو شرك بالأسباب. تكلمنا عن الرقى وتكلمنا عن التمائم، واليوم الكلام عن الطيرة أو التشاؤم. وقبل أن أشرع في بيان ما يتعلق بالطيرة وما يتعلق بالتشاؤم، لابد أن نعلم حقيقة هامة جدا، وهي أن الشريعة من خلال ما قاله الله تعالى وأمر به، ومن خلال ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهدى إليه، لم يكن هناك قضية مهتم بها وعلى رأس الاهتمامات مثل قضية تجريد التوحيد أو سلامة المعتقد أو تحقيق التوحيد، بحيث يكون هم الإنسان الذي يعلم أنه عبد لله وأنه ليس له وظيفة في هذه المعمورة إلا أن ينتظم في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عرف أن وظيفته الأساسية أن يعبد الله عز وجل في ظل توحيده وإفراده ربا وإلها، لابد أن يعلم أن الشريعة لم تهتم بمسألة كاهتمامها بهذه المسألة. لماذا؟ لأنها رأس المسائل وأم القضايا، ولأنها بها يكون الدين، وبغيرها لا يكون دين. فمن صلى وصام وزعم أنه مؤمن وتصدق وبذل من المعروف وفعل من الآيات التعبدية التي يراها بنفسه أو يراها منه غيره، لابد أن يعلم أن هذا كله إذا لم يقم على قاعدة التوحيد فهو هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والقاعدة في ذلك أن الإنسان إذا تلوث دينه بشيء من الشرك فإن ذلك يعني أن الدين قد حبط، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا يملي على كل عبد أن يكون مهتم، أو أن تكون هذه القضية في بؤرة اهتمامه الأصيلة، وأن تنال هذه القضية من سعيه فرط اهتمام، بحيث يجرد توحيده وينظفه ويطهره، تطهير جنانه وتطهير لسانه وتطهير أعماله من كل شائبة شرك. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه. ولذلك أنت تجد أن القضايا العقدية تأتي فيها النصوص تترة ومتتابعة وكثيرة، ومعظمها في الصحيح، لا أقصد في البخاري ومسلم فقط، لكن في مواطن ومضان النصوص الصحيحة التي تدل العبد على ما يسلم به دينه. الطيرة أو التطير أصلها التشاؤم المبني على رؤية أو سماع أو تحقق ما يكرهه العبد، فيكون سببا لأن يبني على ذلك إقداما أو إقحاما. وأصل التسمية كما ذكر العلماء وكما بسط القول في ذلك ابن حجر في فتح الباري، أصلها من الطير. كان العرب يزجرون الطير أو ينظرون إلى مبارح الطير، فإذا كان الطير سانح استتيمنوا بذلك، وإذا كان الطير بارح فشاءموا بذلك وكرهوا. ومعنى سانح هو ما يأتي من عن يسارك إلى ما يمينك، بمعنى أنه إذا عزم الواحد منهم على أمر كسفر أو بيع أو شراء أو تجارة أو غير ذلك من الأمور التي تمر بالإنسان في حياته، فإنه ينظر إلى حركة الطير، فإذا وجدها تسير من يسرى إلى ما يمينه فيكون سانحة فيستبشر بذلك، ويعتبر أن ذلك إذن في أن يفعل ما عزم عليه، فيتعلق بالسبب ويبني عليه أمره، وكأن هذا السبب قد حقق له المراد من جلب النفع ودفع الضر، وأن هذا السبب إنما دله على مغيب. لو لم يدل على المغيب بهذا السبب لعله أصابه المكروه أو أصابه الشر على زعمه. حتى أنهم كانوا يزجرون الطير زجرا، فينظرون إلى هل هو سيكون سانحا أو بارحا، ينظرون إلى مساره ويستبشرون بذلك أو يتطيرون، وبالتالي يقدمون أو يقحمون. هذا هو الأمر. والحقيقة أن التطير أو التشاؤم لابد أن نعلم أنه ما من نفس إلا ويقع لها مع المكروهات كراهية ومع المحبوبات استبشار، ما من نفس. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. تنبه لهذا، بمعنى أنا وأنت والقاصي والداني من المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصيبهم في نفوسهم شيء من هذا الإحساس، وهو الإحساس بالكراهية مع بعض الأسباب أو الاستبشار مع بعض الأسباب. فإذا ما دفع ذلك بالتوكل على الله والاستهتار بمثل تلك الحركة النفسية، ويكون معتمد استهتاره بذلك هو أنه يعلم تماما أن النفع والضر بيد الله، وأن هذه الأسباب لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن سنوح الطير أو بروحه لا يمكن أن يؤدي أو يعطي معطى لا يملكه إلا الله، فبالتالي يدخل عليه الداخلة كأنه نوع من أنواع النزغ الشيطاني أو الحركة النفسية أو الجبلة الآدمية البشرية، ولكنه يتوج ذلك بماذا؟ بأنه يتوكل على الله. لا عدوى ولا طيرة، وسأبين وما منا إلا، والكلام مضمر يعني وما منا إلا يصيبه بعض ذلك أو يحدث لنفسه أو في نفسه بعض ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي أن الله يذهب عنك. والشاهد من هذا الحديث هو ما ذكرته من أنه ما من نفس بشرية إلا ويحدث معها التشاؤم، إلا ويحدث معها التطير برؤية مكروه. والمكروه والمحبوب يختلف من نفس إلى نفس، بمعنى أن حركة الطير مثلا قد بالجهل وشائبة العقائد والارتباط بمعان ما أنزل الله بها من سلطان، يمكن أن يحب السانح من الطير ويمكن أن يكره البارح، ولا ذنب للطير لا سانحا ولا بارحا، فهذا أمر يمكن أن يحب ويكره بناء على تقعيد جاهلي. ويمكن الإنسان أن يكره رؤية الإسعاف، وممكن الإنسان يكره أن يرى مريضا، ممكن الإنسان يكره أن يرى دميما، ويمكن الإنسان أن يكره أن يرى ذعاها أعرج أو أعمى أو ما شابه. ممكن هذه الأمور يحبها بعض الناس وممكن أن يكرهها بعض الناس، بمعنى أن المكروه ليس صفا مشهودا وليس أسماء معلومة. صحيح أن هناك ما اتفقت النفوس على كراهيته، ما اتفقت النفوس على كراهيته، ولكن ليس كل مكروه عند أحد هو مكروه عند الآخر. ولكن حركة النفوس، إذا أنت تعودت، إذا رأيت سيارة تكره، إذا رأيت سيارة موتى، إذا رأيت سيارة إسعاف وغير ذلك، ثم يحدث عندك نوع من التطير، بمعنى استدعاء التشاؤم من النفس، استدعاء التشاؤم من النفس. وهذا هو الذي أود أن تفهمه في هذا الدرس، أن النفوس يمكن أن تتجه يمنة أو يسرى، ويمكن أن تتحرك فيها دواعي التشاؤم. هذا أمر موجود جبلي أو موجود في تكوين الآدمي، بمعنى أننا بطبيعة الحال يمكن أن تكون كارها لأحد معارفك وهو محبوب لغيرك، فأنت عندما تراه فيقع في نفسك مقتضى التشاؤم، فتقول أنا اصطبحت بوجهه، أو يعني ربنا يسلم أنا شفت فلان، وممكن فلان ده يكون وجهه بشر عند آخر. حتى تفهم أن ليس هناك اتفاق على المكروهات ولا على المحبوبات، لكن أنت لك مكروهات. الدرس الذي ينبغي أن تستوعبه أن رؤية المكروهات منك أنت أيا كانت هذه المكروهات يمكن أن تكون سببا لاستدعاء التشاؤم أو التطير في نفسك، فماذا عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رده الطيرة لا طيرة، ومن رده الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يبقى إذن هذا الدواء. إذن يبقى الأمر الأول أننا يمكن أن نكون عرضة أو نستفز عند رؤية ما نكره إلى ماذا؟ إلى هذا النوع من الشرك الذي هو التشاؤم، الذي هو التشاؤم. طب ماذا علينا عندما يتحرك في نفسك وأنت صاحب عقيدة أو تريد أن تكون كذلك؟ فينبغي أن تلجم نفسك بلجام التوكل على الله، وجمع كل المعتقدات التي ينبغي أن تكون لله في حق الله، جمع كل المعتقدات التي ينبغي أن تكون لله في حق الله، ولا تجعل منها لغير الله شيء. فليس المكروه الذي رأيته يحدث خيرا، يجلب نفعا، يدفع ضرا، لا يمكن، إنما الأجل يجلب الخير ويدفع الضر ويأتي بالنفع هو الله وحده سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله، الأمر كله بخيره وشره وحلوه ومره هو لله وحده سبحانه وتعالى. وبالتالي تتحرك النفس الآدمية، وهذا الذي ينبغي أن تفهمه، وأنت عليك أن تدفع ذلك التحرك الآدمي ولا تسترسل معه، لأنك إذا استرسلت لعلك تركت ما ينبغي ألا تتركه، ومن رده الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ثم دلهم على العلاج بحيث يرجع الأمر إلى الله، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. وهنا أدب عظيم في هذا الحديث، لم يقل ولا شر إلا شرك، إنما قال ولا طير إلا طيرك. والتطير معلوم أنه متعلق برؤية أو الإحساس أو سماع ما يكره، لعله يستشعر منه حدوث شر، لعله يستشعر منه حدوث ضر. فلذلك جاء هنا بالأدب أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. لماذا؟ لماذا ولا إله غيرك؟ فإذا لأنه لا إله غيرك فلا ينبغي بحال أن يكون لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. طيب، الطيرة ينبغي أن تعلم أنها من الجهة، من هذه الجهة أو من هذه الجهة أو من هذه الجهة شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاث مرات. تنبه من ذلك. يبقى إذن هذا أمر ينبغي أن يكون موجود. والنصوص التي سأذكرها في هذا الدرس كلها معظمها في الصحيحين أو في المظان الحديث الصحيح، بمعنى أن كلها صحيحة، حتى لا أستغرق الوقت في ذكر التخريج أو ذكر مظانها أو ما شابه. المهم هو أن تعلم أن الطيرة ما وجه الشرك في الطيرة؟ أنا شفت حاجة بكرهها وبالتالي كنت رايح مشوار قلت لا مش هروح لحسن تحصل لي مصيبة. أنا شفت خلقة واحد وبالتالي أنا تمعرت من ذلك، فأنا كنت رايح المشوار الفلاني أو كنت هجيب الحاجة الفلانية، أقحمت عن ذلك لئلا يصيبني مكروه. بناء على ماذا؟ لماذا ظننت بل تيقنت بل بنيت على ذلك عمل أن الذي رأيته سيكون دليلا أو مضمونا معه أو معتقدا معه أن رؤيته تدل على حدوث اسم مكروه، والمكروه لا يملكه إلا الله، والأمر الغيبي لا يطلب من أي وجه. الأمر الغيبي ليس له مظان، تنبه، الأمر الغيبي ليس له مظان، بمعنى ليس هناك أن تقول لا تأتي بالأمر الغيبي من هذه الحالة ولكن تأتي به من هذه الحالة، لا. لماذا؟ لأن الغيب لله وحده سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وبالتالي فكونك ترى أن ما رأيت هو يشعرك أو يدلك على أمر غيبي هذا وجه شرك، وكونك ترى أن هذا السبب يمكن أن يكون دافعا لضر عنك أو مجلبا لشر يقع بك هذا شرك، لأن هذه الأمور لا يملكها إلا الله. ومن أثبت لغير الله ولو بعض مما ينبغي أن يثبت لله فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. يعني مسألة ما يشبه مش مسألة يعني عميقة لدرجة أن يبحث فيها، لكن هي مسألة محسومة. جعلت لغير الله ما ينبغي أن يكون لله، سواء هذا المجعول بقدر يسير فهو شرك أصغر أو بقدر كبير فهو شرك أكبر. ولذلك من الناس من يبلغ بهم الأمر إلى أن التشاؤم يحكم حياتهم، إلى أن التشاؤم يحكم حياتهم، يبقى ماشي متحسس، أول ما يسمع صوت غراب يرجع البيت جري، إيه اللي جابك يا أبو فلان؟ أنا سمعت صوت غراب، ولما بسمع صوت غراب ببقى عارف إن في مصيبة تحصل، فهو حقق أن هناك مصيبة وحقق أن يرجع عما مضى إليه وأن ينتكس عما سار إليه، كل ذلك بسبب أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قس على هذا كثير، وهذه معلومة في أمور الناس. والذي ينبغي أن تعلمه في هذا الدرس هو كيف تدفع داخلة الريبة أو داخلة الطيرة أو داخلة التشاؤم إلى نفسك؟ كيف تدفع ذلك؟ أهم ما في هذا الأمر، ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. افهم هذا جيدا. هذا الدرس هام جدا من جهة أنه داء عند جميع الناس، وأنه بلاء مصاب به جميع الخلق وخاصة المسلمين، بمعنى أنهم يمكن أن يحدث لهم أو يحدث عندهم من الأمور والمتغيرات بناء على المكروهات. وكما قلت أن حركة النفس موجودة، فليست المصيبة في حركة النفس، إنما المصيبة في أن تتمادى مع حركة النفس. فإن دفعتها نجوت، إن توكلت على الله وذكرت نفسك وأخرجت من جنبات قلبك كأنك تحدث نفسك: يا ولد أنت تشاءمت، أنت كرهت رؤية كذا، وبالتالي لن تمضي وستوقف أمرك، وكأنك قد علمت يقينا أنه سيحدث مكروه، أو أن هذا السبب سيكون مؤذنا بحدوث مكروه. يا ولد أنت تؤمن بالله وتعلم أن الله هو القادر وحده، وأن الأمر كله لله، وأن المقادير بيد الله وحده، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله. تناقش نفسك بذلك حتى تجرد نفسك من هذه الخصيلة، أو من هذا الجزء من الشرك، من هذا الجزء من الشرك. ولو فتح أحد باب قلبه للشرك الأصغر ما اكتفى الشيطان بذلك حتى يوقعه من نفس الباب في الشرك الأكبر. لو أن الإنسان قبل أن يورد على نفسه شركا أصغر وقبله ووقع فيه لن يرضى الشيطان، مع أنها كارثة. الشرك الأصغر شرك، ولك أن تعلم أن الشرك الأصغر كما ذكرت ذلك مرارا وتكرارا أكبر من الزنا. يعني لما تقول والنبي ورحمة أمي أكبر من لو كنت زنيت اسما، قد يكون الزنا أفحش، لكن الاسم، لأن الحلف بغير الله مثلا أو الطيرة مثلا، التطير والتشاؤم شرك، هذا شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول على شيء شرك من باب المجاملة أو من باب الترهيب، لا لا، هو دقيق في كل ما يتعلق بقضايا التوحيد، ويثبت الأمر على وجهه وعلى حقيقته. فلما يقول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يبقى إذن الأمر محسوم. ثم يقول وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. كهذه أمور ينبغي أن تستوعبها، فينبغي أن تغلق قلبك حتى ولو كان أنت بطبيعتك تتأثر بما ترى وتكره المكروه وتحب المحبوب، كل ذلك ليس فيه مشاح، إلا أن يستمر المسار وتنطلق بزيادة حتى يدخل إلى قلبك مدخل الشرك الأصغر. فإذا دخل لن يرضى الشيطان حتى يوقعك من نفس الباب، من نفس الباب، حتى أنك قد تسمع مكروها فترتبك وتحدث لك زلزلة كأن الله أخبرك بأنه سيهلكك، وهذا كله غير موجود، هذه كلها أوهام، هذه كلها أوهام. والشرك ما هو إلا أوهام، لأن الناس في الشرك قد يبلغ بهم الأمر إلى أن يعبدوا أحجارا أو أشجارا أو أي مما يعبدونه مما سموه بأنفسهم، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، سواء قبر أو ضريح أو سيدهم فلان أو مولاهم فلان أو الإمام فلان أو الولي فلان أو الشجرة المباركة أو البقعة المقدسة أو كذا أو كذا، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. وإن كانت هناك بقاع مباركة وأماكن مقدسة وأعيان لها من الحرمة العظيمة زي كالكعبة وما حولها والبيت المقدس وما شابه، فإن هذا إنما هو بتعيين الله وبفعل الله سبحانه وتعالى، وليس الناس هم الذين سموا. فما تسميه أنت مقدس يبقى إن هي إلا أسماء سميتموها.
وما يسميه الله مقدس فهو المقدس المبارك، لأنه هو وحده سبحانه وتعالى الذي يعلم ذلك، وهو وحده الذي يمنح البقاع أو الأعيان أو الأشخاص البركة والقدسية، البركة والقدسية. ثم يلحق بالطيرة أمور قريبة منها وأمور تدور حولها تشاركها في نفس الجرم، وهو جرم الشرك، جرم الشرك الذي ينبغي أن نتطهر منه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتطهرين، وهذا أبين بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا هو، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفي رواية عند مسلم، هذا الحديث أخرجاه، وفي رواية عند مسلم: ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول. أما العدوى هي أن يصاب السليم بنفس علة المصاب، أن يصاب السليم بعلة المصاب. والعدوى باب كبير له مقال مستقل، هل هناك عدوى ولا ليس هناك عدوى، وهل المنفي هنا حقيقة أن تحدث، أم المنفي هنا هو اعتقاد أن العدوى تحدث بالمصاب بذاته، وأن الميكروب أو المرض أو ما شابه إنه له قدرة ذاتية على أن ينتقل من جسد المصاب إلى جسد السليم. وطبعا هذا أمر وجه الشرك فيه هو اعتقاد أن السبب ينفع وأن السبب يفعل. يا أخوان، أمر الشرك يدور حول معنى واحد، حول معنى واحد، أن أي سبب من الأسباب، سواء سببا شرعه الله أو سبب اخترعته أنت كاتخاذ حجر أو شجر أو قبر أو مبنى معبودا يقدس ويدعى وما شابه، أي سبب كان النظر إليه على أنه فعال، هذا هو حقيقة الشرك، ودوران الشرك كله حول هذا المعنى. بمعنى أنت تأخذ الدواء والله أمرك بأخذ الدواء، إذن هذا سبب مشروع، ولكنك يمكن أن تنظر إلى هذا السبب على أنه فعال للشفاء، فتكون قد وقعت في الشرك بالرغم من أن السبب المتخذ سبب مشروع. لماذا؟ لأنك نظرت إلى السبب ليس من باب أنه مشروع أو ممنوع، ولكن من باب أنه فعال. ولذلك جعل أن تقول لولا الطير أو لولا البط أو لولا الكلب لسرقنا البارحة، هذا من الشرك ومن جعل أنداد لله. أن تقول لولا الدواء الفلاني ما شفيت، هذا شرك، لأنك نسبت الشفاء إلى الدواء. وهكذا لولا هبل ما انتصر الكفار في أحد، لولا إلى كل ما تتخيله من سبب، سواء سبب نصبه الله لعباده أو سبب اتخذه الناس من عندهم، النظر إلى هذا السبب إلى أنه فعال، هذا هو حقيقة الشرك. حقيقة الشرك هي أن تنظر إلى السبب، سواء كان مشروع أو غير مشروع، أن تنظر له على أنه فعال، أنه فعال. فأنت مثلا تدعو مدعوا على أمل أن ينفعك ويسوق إليك أسباب النفع، رد غائبي، اشفي مريضي، زوج بنتي، اقضي ديني. وهذا ما الذي تفعله يا فلان؟ أدعو القبر، والقبر فيه ولي، والولي يسمعني ولعله ينفعني. إذن الولي هذا الذي هو اختار وسماه سبب اخترعه هو من نفسه. هل هو الشرك انه هو جعل هذا سبب؟ لا، الشرك انه نظر الى هذا السبب انه يفعل. ونحن نعلم تماما ان الفعال واحد، هو الله الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بعيدا عن لا عدوى ولا طيرة، المنفي في الأحاديث ليس وجودها، ليس حدوثها. يعني لما يقول لا طيرة لا يفهم منكم أحد أن الطيرة ليست موجودة، يبقى تناقض. أنا أوضح وأبين أنه ما تسلم نفس إلا وقد تتجه مع التشاؤم بسبب رؤية المكروهات. ثم نقول لا طيرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لأن الطيرة لا تحدث بذاتها، لا حركة الطير ولا رؤية المكروهات ولا المكروهات تحدث بذاتها، لا تقريب شر ولا دفع ضر ولا جلب نفع، لا طيرة، لا تأثير. ما هي إلا حركة نفوس، ما هي إلا نزغ شيطان، ما هي إلا تلبيس شيطان حتى يوقعك في المحظور. لو الشيطان نجح ان يوقعك في شرك يصر سرورا بالغا، حتى لو اوقع غيرك في الزنا كل يوم، لانه يعلم تماما انك دخلت على الابواب التي لا تغفر. اما صاحب الزنا والمعاقر له دوما لن يبلغ قاتل المئة، وقاتل المئة كان على باب المغفرة بالرغم من انه قاتل مئة. لكن اي مشرك من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يا ابن ادم، وفي الحديث ذكر امورا وقال لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فتنبه. فبالتالي الشيطان هم منك الزنا خراب، والربا خراب، والسرقة خراب، وما يتبعها من عقوق الوالدين خراب، وما يتبعها من الظلم والتعدي وإفشاء الباطل، كلما تسلطت ظلمت، كل ده خراب. لكن خرابه منقوب، خرابه مجبور. أما الشرك يعني من مات على زنا وربا ويقال في ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لعل الله يشاء المغفرة له. طب ومن مات على الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. مسألة محسومة، مسألة مجزومة، ليس فيها ريب ولا تردد، ليس فيها ريب ولا تردد. المهم هو أن تعرف أن حقيقة الشرك ومداره على جعل سبب أيا كان فعال، ولذلك لا عدوى ولا طيرة. لأن العدوى قد يعتقد الإنسان أن السبب فعال، والطيرة قد يعتقد الإنسان أن السبب فعال. ولا هامة، والهامة نوع من الطير، الهامة نوع من الطير، وهو طير الليل، ومنه الغربان. كانوا يرون أنه إذا حط على دار أحد فإنه ينعي موته أو موت أحد أقاربه، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله ولا يقضيه إلا الله. هو أيضا نظر إلى أن السبب يكون فعل، فإذا رأى طيرا وقع على دار أحد فلان حيموت. منين يا عم جالك؟ الغراب وقف على بيته. فقال لا هم ولا صفر. صفر الصحيح شهر صفر، كانت العرب تتطير بشهر صفر وتوقف فيه كل محاوائجها، فلا نكاح ولا زواج ولا بسفر ولا تجارة. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أنه شهر شؤم، والزمن قلقه الله تبارك وتعالى يكون سيئا أو يكون حسنا بفعل الناس فيه، بفعل الناس فيه. فساء صباح المنذرين، ساء من الذي ساء؟ ساء الأربع أو الخميس أو السبت أو الحد أو الصبح أو الليل، ساءت أفعالهم. فالزمان يسوء بفعل أهله ويحسن بفعل أهله. فتقول والله دي أيام طيبة، أيام جميلة، أيام عظيمة. بماذا؟ بأن ليلها صار نهارا أم نهارها صار ليلا؟ أبدا، إنما بفعل أهلها، بفعل أهل. فالفاعل هو الذي يؤثر في الزمن. فإذا ما تشاءمت من الزمن كزمن، فهذا أيضا نظر إلى أن السبب يمكن أن يكون باعثا على شر أو جالبا لخير أو ما شابه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم مثل تلك العقائد. والمراد هو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحماية جناب التوحيد. فكان ينظر فيما بقي من عقائد المسلمين مما تبقى من عقائد الجاهلية عندهم، فكان حريص كل الحرص أن يكنس تلك العقائد الجاهلية من نفوسهم، وأن يطهرها كما يطهر المداوي جرح الجرح الملوث، وكما يبتر العضو المغرن. لماذا؟ حتى لا يصيب البدن كله بالتلف. فكان يطهر عقائدهم، وما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بشيء كما اهتم بالعقائد. فما وجد منهم كلمة أو ما وجد منهم موقف أو ما وجد منهم فعل إلا ونبههم وأضيء الضوء الأحمر أمامهم حتى يعلموا أن هذا شرك. وقد يكون وقع منهم من وقع في الزنا، ووقع منهم من وقع في السرقة، ووقع منهم من وقع في الغلول وأخذ بعض الغنائم قبل تقسيمها، وقد يكون وقد يكون. ولكن لم يكن الضوء الأحمر يعني يفزع، ولم تكن راية التنبيه ترفع إلا مع العقائد، إلا مع العقائد، حتى يبلغه ما يكون من فعل فاعل في أمر من كزنا أو كذا أو كذا، فيقيم عليه الحد إن استطاع أو إن قدر عليه، أو ينبهه ليتوب أو يتنبه. لكن كتنبيه عام للأمة عندما يرى منهم شيء، جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت، رفع راية الإنذار سريعا وقال أجعلتني لله ندا؟ لم يقل له اتق الله يا أخي هذا خطأ، إنما انظر. يعني لما الصحابي يقول ما شاء الله وشئت ثم يأخذ في وجهه مثل هذه العبارة أجعلتني لله ندا، أنا بقيت مشرك، ده أنا كده ضعت. ولكن قل ما شاء الله وحده. لماذا هذا الـ هذا الـ هذا الـ الإظهار والانزجار ورفع راية التنبيه القصوى؟ لماذا؟ لأنه أمر يمس العقيدة، لأنه أمر يمس التوحيد، والعقيدة بها تكون وبغيرها لا تكون. لا يقوم دين عبد إلا إذا سلمت عقائده. وفي رواية مسلم لا نوء ولا غول، أما النوء فهو الأنواء التي كان العرب ينقلون مطرنا بنوء كذا وكذا، وقد فصلت الكلام في المقالات السابقة في نفس هذه السلسلة. وأما الغول فهو ما معلوم عند العوام، حتى أنهم يقولون قد ظهر الغول لها أو ظهر الغول له، أو كما يقال في بلغة العامة أمنا الغولة. والغول هو نوع من الجن كانت العرب تعتقد أنه يتمثل للناس في طرقاتهم في الصحراء، فيضلهم عن السبيل ويضلهم عن الطريق ويجعل لهم الطريق معاكس. ولم يكن ذلك يحدث، فقال لا غول، يعني ليس هناك من الجن ما يحدث ذلك بنفسه، ولكن إن عرض لهم عارض من باب أز الشيطان أو تلبيسه فذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإن الهدى بتقدير الله، وإن الضلال بتقدير الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تنبه لذلك وتدبره، تنبه لذلك وتدبره. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الطيرة والطرق من الجبت. الطرق هو الخط، وهو خط الخطوط في الأرض لاستكشاف ما يكون من أمور الغيب، كأولئك المعروفون بكشف الودع والخط في الأرض والخط في الرمال وما شابه، وهو أمر معلوم عند الناس. بل قال أهل العلم إن هذا علم له مصنفات عند كثير من الناس يظنون أنه من كواشف الغيب، والمعنى أنهم كان يأتي الحازي أو الحزاء يسمى هكذا ويعطى حلوان ثم يطلب منه الحاجة أن يبين له في أمر كذا أو كذا، أمر ما يهم الذي أتى ذلك الخطاط، ثم يخط الخط خطوطا 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 في مسافة معينة، ثم يظل يزيل خطين خطين، فإذا بقي في آخر الأمر خطان فيكون ذلك نجاح، وإذا بقي خط واحد فيكون ذلك بوار. كلها أمور يستدعى بها علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. وفي الحديث من أتى كاهنا ليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا ومن أتى كاهنا ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أنهم لا ينبغي أن يقروا بهذا الأمر مهما كان، فليس من المسلمين وليس من المؤمنين من يتكهن ولا من يتكهن له، وليس منهم من يتطير أو يتطير له. يا فلان أنا شفت النهاردة كذا وانت مسافر النهاردة، أنا بقول لك أهو لا اوعى تسافر لحسن دي نذير شؤم، أنا متشائم في الموضوع الفلاني ده، فهو قد يكون بذلك قد تطير للمسافر، فليس منا من تطير له وليس منا من سحر أو سحر له، من تطير أو سحر له. فلابد أن نفهم مثل هذا الكلام. كل هذه الأمور وكل هذه الأحوال هي منتشرة في عادات الناس، لكن أنا أسألك سؤال، لو أن واحدا يتشائم وبين لك أنه يتشائم وعرفك أنه يتشائم، أو كان ذلك في زوجتك أو كان ذلك في إخوتك أو كان ذلك في أقاربك أو في أبيك أو في أمك أو في أولادك، هل أنت تشعر بالغضاضة مثل أن تراه يشرب دخانا أو تراه مثلا ينظر إلى العورات أو تراه يتلصص على البنات؟ إنك تستشعر الفضيحة أو تستشعر القلة وتستشعر الجرم الشديد عندما تكون مثل هذه الأمور التي ذكرتها أخيرا، ولكن عندما تعلم أنه يتشائم يقول لك ما هو فلان كده هو بيتشائم يعني ما. وكأنك تحدث عن أمر جائز أو تحدث عن أمر معلوم في الناس، هذا نتيجة للثقافة الجاهلية التي لازالت تتلبس بنا والتي تحكم أفكارنا. البنت مثلا لو علم أن أحدا قبلها لقامت الدنيا وما قعدت، وفضح أبوها وأمها وصارت عليها اللعنات، ولكن إذا كانت لا تصلي ولم يقبلها أحد ولم يفعل فيها شيء تبقى 10 على 10 بل 10 على 3. لماذا؟ لأن هذا أمر لا يستقبح، لا يستقبح أن تترك الصلاة، وترك الصلاة كفر بإجماع باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم ولم يثبت لهم مخالف. فحديث عبد الله بن الشقيق يقول ما كنتم تعدون ترك من الأمر من العمل كفر، قال ترك الصلاة. ترك الصلاة هذا أمر كان متفق عليه عندهم جميعا أن تركها كفر. قال النهاردة أنت ابنك ما بيصليش، لكن الواد مؤدب، الواد ابن ناس، البت ما بتصليش بس بت محترمة، أي احترام؟ أي احترام؟ أنا لا أريد أن أقول لك لو كانت تقبل كل ساعة ولكنها تصلي أهون، لكن لا أريد أن أقول بس هذه العبارة، لكن أريد أن تتجسد أنت الخطورة ويكون عندك المفاهيم الصحيحة لا المقلوبة، لأننا في الغالب عباد الله صارت مفاهيمنا وتصوراتنا مقلوبة مقلوبة. نحن في أزمان عبادة الطواغيت، نحن في أزمان العبث بالدين، نحن في أزمان تغيير الخطاب، يعني كل حاجة مقلوبة، واقف على الهرم واقف على راسه. فبالتالي مثل هذه الأمور خلاص لم تقد عندنا بعد الإنكار البعد الذي ينبغي أن يكون. لكن تخيل أنك تحيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يرزقنا شفاعته وأن يجمعنا به في الآخرة ولا يحرمنا شربة من يده ولا يحرمنا شفاعته يوم القيامة. تخيل أنك تحيا في زمانه وقع منك شيء في بنتك ما بتصليش وابنك ما بيصليش وما شابه، والحلب بغير الله والسب الدين والاستهزاء، تخيل ماذا سيكون شأنك في مجتمع المسلمين؟ ستكون محقرا مسموما منبوزا، لأنك صاحب أمور لا تفاهم فيها. إنما النهاردة بيسب الدين وما بيصليش، ويمكن في رمضان جاي اهو نسأل الله أن يبلغنا رمضان على الرضا، والإفطار الجهري والناس ماشية بالسجاير، وأصله هو كمان بيبرشم فما بيقدرش يصوم، وطالما بيبرشم يبقى ليه عذر، عنده رخصة. الأمور مقلوبة مقلوبة مقلوبة. طوبى لعبد فر بدينه، طوبى لعبد خرج من الدنيا بدينه، ولن يخرج عبد بدينه إلا إذا كان قائما على أصل التوحيد. أما من غير توحيد ومن غير عقيدة لا دين، لا دين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ثم بعد ذلك بعد هذه القاعدة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات وترك المنكرات لابد أن يقوم على قاعدة الدين وقاعدة العقيدة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليهم جاءه رجل وقال يا رسول الله منا من يتطير، فقال ذلك أمر ذلك شيء تجدونه في أنفسكم أو يجدوه في أنفسكم فلا يردنكم ذلك عن حاجتكم. وقال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فقد أشرك. وقد ذكرت مقدما الحاصل عباد الله حتى لا أطيل عليكم، أنكم ينبغي أن تهتموا بعقائدكم وأن تتعلموها وأن تجتهدوا في تجريد قلوبكم. الذي يهتم بأن يكون له عمل صالح صحيح الذكر والتسبيح والتلاوة والصدقة والإطعام الطعام وإفشاء السلام والاهتمام بالمساكين والمعوزين والمحتاجين، فضائل فضائل منيرة، لكن لن تصل إليها كهربة الإنارة، لن تصل إليها حاسة الإنارة إلا بالتوحيد. مهما فعلتها فهي لبد محروقة، مهما عملت وأكثرت منها فهي لبد محروقة، إلا أن يأتيها ما ينيرها. ما هو الذي ينيرها؟ الإخلاص، التوحيد، المعتقد. أسأل الله عز وجل أن يقبضني وإياكم في المرضيين، وأن يرزقنا دينا يرضاه منا، وأن يرحمنا رحمة يغننا بها عمن سواه، وأن يشفي مرضنا، وأن يرحم عجزنا، وأن لا يسلط علينا الظالمين بذنوبنا، وأن لا يسلط علينا من لا يخافنا وما لا يخافه ولا يرحمنا. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة المهتدين. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وبلغنا رمضان على الرضا. اللهم بلغنا رمضان على الرضا، وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام وسائر البر المرضي عندك يا رحمن. اغفر لنا واغفر لوالدينا ولأهلينا ولأزواجنا وذرياتنا، واصلحنا وإياهم وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. تجاوز عن سيئاتنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا، واجعلنا هداة مهتدين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، بفضلك ومنك وجودك وكرمك، وأنت على ذلك قدير، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.